أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تحقيق أنه إصالة في اللزوم، أنه في البيع وفي العقود، أنه بمناسبة الحديث عن المقام الثاني في أن معاطاة بعد البناء على كونها معاملة صحيحة، فهل هي معاملة لازمة أم لا؟ وذكر الشيخ الأعظم قدس سره أن هذه المعاملة محكومة باللزوم، أنه بالنظر إلى الأصل العملي وبالنظر إلى الأصل اللفظي وبالنظر إلى الأدلة الخاصة والضمان. أما بالنسبة إلى الأصل العملي فقرر الشيخ قدس سره الأصل العملي على أساس أن استصحاب العلائق الحاصلة بالعقد إذا العقد على الفرض كان صحيحا، فكان أنه مخطفا لعلائق معينة، ويشك في أن هذه العلائق هل تزول بفسخ أحد الطرفين أم لا، فيستصحب بقاء تلك العلائق. وأشار إلى الإرادة عليه بوجهين، أنه كان أحدهما أنه إشكالا في جريان هذا الاستصحاب في حد نفسه، والآخر أنه معارضة هذا الاستصحاب باستصحاب بقاء عرقة المالك. وتحدثنا عن الإرادة الثاني أولا وجوابه. وكان الكلام في الإرادة الأول، وكان مبنى الإرادة الأول على مقدمتين. المقدمة الأولى أن استصحاب أنه بقاء العلقة الخاصة حادثة بالمعاطاة في استصحاب الملكية، أنه ملكية البايع أنه للثمن وملكية المشتري للمثمن في المعاطاة. هذا الاستصحاب من قبيل استصحاب الكلي لا من قبيل استصحاب الشخصي، نظرا إلى أن ملكية الجائزة والملكية اللازمة أنه نوعان من الملكية، فيكون تردد في كون الملكية جائزة أو لازمة مرجعه إلى تردد في كون الملكية الحاصلة فردا للملكية اللازمة أو للملكية الجائزة. وحينئذ أنه هذا أنه مقدمة. المقدمة الثانية أن استصحاب الكلي أنه فيما نحن فيه هو من قبيل استصحاب الكلية قسم الثاني، أنه لأن الكلي فيه مردد بين فرد قصير وهو الملكية الجائزة فيما نحن فيه، وفرد طويل وهو الملكية اللازمة. هذا الاستصحاب من قبيل أنه استصحاب غير الواجب للشرائط لتوجه إشكالين معروفين عليه. أحد الإشكالين أنه بالنظر إلى أن الكلي متيقن أنه في ضمن شيء ومشكوك البقاء في ضمن شيء آخر، فلا يتحد قضية المتيقنة والمشكوكة. والإشكال الآخر أنه بالأخاب أن استصحاب عدم الفرد الطويل أنه مقدم على استصحاب بقاء الكلي، أنه لأن الشكل الكلي ناشئ عن الشكل الفرد الطويل. أنه وقد أجاب الشيخ قدس سره عن هذا الإشكال بوجوه ثلاثة. كان الوجه الأول منها أنه تقرير أن هذا الاستصحاب أنه يجري وإن كان من قبيل استصحاب الكلي، وأما بالتأمل وقد جعل الإشارة إلى التأمل إلى وجوه أنه لا أريد بسطها لما فيها من التعقيد والإطالة، ولكن احتمل أن يكون فتأمل إشارة إلى حيثيات جريان استصحاب الكلي لأن الشيخ وإن رجح في أصوله جريان استصحاب الكلي القسم الثاني ولكن بعد مخاض ونقض وإبرام أنه في الحقيقة فهذا أنه الجواب الأول الشيخ بأنه إنكار المقدمة الثانية وهي عدم جريان استصحاب الكلي القسم الثاني أنه الجواب الثاني للشيخ وإنكار المقدمة الأولى وهو أن الاستصحاب هي أن الاستصحاب كما نحن فيه من قبل استصحاب الكلي فقد ذكر الشيخ أن الاستصحاب من قبل استصحاب شخصي وبين أنه ذلك بما أنه لا مزيد عليه بما سبق منا إيضاحه في الحلقة السابقة الجواب السابق للثالث أنه للشيخ هو أننا لو شككنا أن الاستصحاب فيما نحن فيه من قبيل استصحاب الكلي أو الشخصي فأنه لا مانع من إجراء استصحاب هنا أنه وقلنا أن هذه الجهة أنه أثار أنه نظر القائد ناظري في كلام الشيخ قدس سره لو كان مستصحاب مرددا بين أمرين إما أن يكون كليا لا يجري فيه الاستصحاب أو شخصيا يجري فيه الاستصحاب فكيف يمكن أن يقال أن نتيجة الترديد أنه جريان الاستصحاب أنه وأنه الذي أنه ذكر في وجه جريان الاستصحاب أنه غير وجوه يعني عدد من الوجوه يعني غير واحد من الوجوه والذي أنه ذكره أنه صدق قدس سره وربما آخرون هو أن الشيخ قدس سره ربما نظر أنه إلى الإشكال الثاني أنه توضيح ذلك أنه أن إشكال في استصحاب الكلي جريان استصحاب الكلي القسم الثاني كان الإشكال الأول المتقدم الذي مرجعه إلى كون المقام من قبيل الشبهة المصداقية لنقض اليقين بالشك لأن المتيقن شيء والمشكوك وقائه شيء آخر فلا إحراز بالتقائهما ففي هذه الحالة لا سبيل عند الشكل إجراء الاستصحاب إذ لا يكاد يحرز شمول الله تنقض اليقين بالشك فيما نحن فيه إذ مبنى صدق نقض اليقين بالشك فيما نحن فيه إنما هو وحدة متعلق اليقين ومتعلق الشك وإذا ترددنا في ذلك واليقين بشيء لست لا ينتقض بالشك في شيء آخر فيكون شبهة مصداقية لنقض اليقين بالشك ولا يصح تمسك بالغاية في شبهة مصداقية لنفسه أنه وأما إذا كان المناط أنه هو الإشكال الثاني أنه بمعنى أن هذا الاستصحاب في حد نفسه لا مانع من جريانه ولكن هناك استصحاب حاكم عليه أنه متقدم عليه وهو استصحاب عدم الفرد الطويل فبما أن الشك في أن الموجود شخصي أو كلي أنه لا يجعل حينئذ يوجب الشك في أن لدينا فرد طويل يمكن استصحاب عدمه أو لا فالاستصحاب المانع والذي هو استصحاب سببي مشكوك الجريان وحينئذ لا مانع من أنه التمسك بدليل الاستصحاب لاستصحاب الملكيين فعلى الإشكال الثاني لم يكن هناك مبدئي يعني مانع من استصحاب الكلي لم يكن مانع من استصحاب الكلي إنما كان المانع شنو وجود أصل سببي أنه حاكم عليه هذا الأصل السببي إذا أصبح مشكوك مو معلوم موجود وما موجود إذن لا موجب لرفع اليد أنه عن شمول الدليل لأنه لا تنقض اليقين بالشك كما أنه لا يخفى أنه فهذا أنه محصل ما أفيد انه و ان المحقق نعن قدس روح كلامه انه بظاهره يبدو ضعيفا اورده صدق القدس الروح و اجاب عن و لا حدث منه الى يعني عرض يعني كلامات المحقق نعن قدس الروح و انه تفصيل الكلام فيها انا هذا انه فيما يتعلق بالعقد العملي انه في الشبهة الحكمية اذا شككنا في معاملة برأسها ان هذه المعاملة انه هل هي لازمة او انه جائزة انه و اما اذا كان انه شك من ناحية الشبهة الموضوعية انه شككنا في لزوم المعاملة والجوازة من ناحية الشبهة الموضوعية انه بعد انه علمنا بانه شككنا في ان المعاملة الواقعة بين الطرفين هل كان صلحا والصلح من العقود اللازم ام كان هبة انه وهي غير معوضة وغير رضا الطرفين لغير رضا الطرفين وهي معاملة جائزة يجوز فسخها فتكون الشبهة موضوعية حينئذ أنه وفي هذه الحالة أيضا أنه ذكر الشيخ أن يجي إصالة اللزوم في مقام شبهة الموضوعية لأننا نشك في أن الملكية أنه التي حصلت هل زالت أم لا نستصحب الملكية أعطاني زيد مثلا أعطاني زيد كتابا شككت في أن هذا الكتاب الذي أعطاني في زيد هل أعطانيه على سبيل المصالحة أنه مثلا لإبراء ذمته عن شيء ما مثلا أنه ولو احتمالا أو لو أعطانيه على سبيل الهبة وقد جاء الآن يطالب بالكتاب ويقول أني فسخت أنه معامل فلا إن كان في المعاملة صلحة لن يؤثر فسخه لها لأن المعاملة لازم وإن كانت المعاملة هبة صح فسخه لها لأنها الهبة جائزة فحينئذ أنه يمكن لي أن أستصحب بقاء الملكية أقول هذا الشيء كان ملكا لي أشك في أن هذه الملكية أنه باقية أو زائلة أستصحب أنه بقاء الملكية أنه هذا أنه في غير مقام التداعي والتشاح إذا أنه واقعا صار أنه نوع من الشك وأما إذا صار تشاح وأنه تداعي بين الطرفين أنه اختلف أنه رجع إلى القاضي أنه فحينئذ أنه ماذا يكونون أنه خار أنه إذا رجع إلى القاضي أنه هذا يقول زيد يقول أنا أعطيت مالي إياه على سبيل الهبة وأنا أقول وهبه لي على سبيل مصالحة أنه فكي يقول على نفس الهبة وأنا أفسخ الهبة الآن وأنا أقول أنه لا وهبه لي على سبيل المصالحة رجعنا إلى القاضي أنه قال الشيخ نعم لو تداعي احتمل التخالف في الجملة وهذا الكلام طبعا يحتاج إلى شرح أنه احتمل التخالف في الجملة بمعنى أنهما يحتمل أن يكونا من قبيل متداعيين أنه وأنتم تعلمون أن في باب القضاء أنه عندما يختلف الشخصان أنه فيصنف الطرفان فأن أحدهما مدعي والآخر منكر والمدعي من كان أنه قوله موافقا للظاهر أو للأصل أنه والمنكر من كان قوله مخالفا للظاهر أو للأصل فمن كان جالسا في بيت ويقول أن هذا ملكي وادعى هذا البيت شخص آخر فأنه هذا الشخص الجالس في البيت له يد عليها فقوله موافق مع الظاهر فهو منكر. والشخص الآخر الخارج من البيت أنه الذي يدعي أن البيت له هذا مدعى، لأن قوله مخالف مع الظاهر، فالمدعي قوله مخالف مع الظاهر أنه مخالف مع الظاهر هو الأصل، والمنكر قوله موافق مع الظاهر هو الأصل. هذا أنه مبدئيا هو أنه قانون في باب القضاء. ولو فرض أن كلا الطرفين أنه كانوا مدعيين بأن ادعى كلاهما شيئا مخالفا للأصل أو الظاهر، كان ادعى أنه كل منهما ملكية بيت ليس في يد هذا ولا في يد ذا، فلا يقتضي الأصل ولا الظاهر ملكيته لهذا ولا لذا أنه، وحينئذ يكون الحال من قبيل التخالف. فإن كان من قبيل التداعي، فإن كانت الحالة من قبيل أنه مدعي والمنكر فالبينة على المدعي والخلف اليمين على من أنكر، وإن كانت الحالة من قبيل التداعي أنه فأنه على كل منهما الخلف مثلا. فالشاهد ففي ما نحن فيه أنه الشيخ قدس الرو في مقام تحرير الأصل جعل الأصل أنه مقتضى الأصل استمرار الملكية، ومقتضى هذا أن يعتبر أنه من يرى من يدعي استمرار الملكية من يدعي استمرار الملكية يعتبره منكرا، والذي يدعي انقطاع الملكية بالفاسد يعتبره مدعيا. فلماذا اعتبر ما نحن فيه من قبيل التداعي؟ ليش؟ مش اعترفتوا بأن الأصل هو بقاء الملكية؟ ليش اللي هسه اللي يقول الملكية باقية واللي يقول الملكية ما باقية زائل بالفسق جعلتهما متداعيين؟ والمفروض بكم وفق الأصل اللي اعترفتوا بها أن تجعلوا مدعي بقاء الملك من يقول ببقاء الملكية تجعلونه منكرا عليه الخلف، ومن يقول بزوال الملكية مدعيا عليه أنه الإثبات والبين. أنه الشيخ قدس سره أنه نظر كما أنه يظهر إلا أننا يمكن أن نفترض الخلاف طرح الخلاف على وجهين. الطرح الأول للخلاف أن يطرح الخلاف في نفس كون الملكية باقية أو زائلة. إذا طرح الخلاف في نفس هذه النقطة فقال أحدهما أن الملكية باقية بعد الفاس أنه، والآخر أن الملكية زائلة بالفاس. كرة يطرحان الخلاف على هذا السبيل أنه، أو قل أنه يطرحان الخلاف في اللزوم والجواز نفسه، حينئذ الأمر كما أفدتم لا يكون من قبيل التداعي، بل من يرى يقول ببقاء الملكية منكر، ومن يقول بزوال الملكية بالفسخ يكون مدعيا. هذا أنه مبدئيا ما بي. ولكننا قد نفترض فرضا آخر، وهو أن محور أنه خلاف بينهما لم محور الخلاف بينهما العقل وليس أنه اللزوم والجواز. أحدهم فهما يطرحان الخلاف في أن أنه أحدهما يقول أن المعاملة كانت صلحا، والآخر يقول أن المعاملة كانت هبة. فيطرحان الخلاف لا في بقاء الملكية وعدمها، بل في طبيعة المعاملة الواقع. ولو طرح الخلاف في هذه الجهة، احنا لو نظرنا الى الاصل في نفس المعاملة فان الاصل ينفي كل من الدعوين، لان الاصل عدم وقوع الهبة والأصل عدم وقوع صور، فالأصل حينئذ ينفي كل واحد من أنه معاملتين، أنه حينئذ يكون أنه وحينئذ يكون أنه من الكداعي أنه بناء على مخفك أنه في باب القضاء أنه وحول هذا المخفك يدور حول موضوع، وهذا الموضوع هو أن العبرة في مرحلة تشخيص المدعي والمنكر هل بطرح الدعوة أم بمقاصد الطرفين. إذا نحن تارة يختلف النظر بحسبهم، مثلا فيما نحن فيه، نحن إذا نظرنا إلى طرح الدعوة أنه طرح الدعوة وفق الصيغة الثانية للنزاع، طرح الثاني للنزاع حول المعاملة، هذا يقول صلح هذا يقول هبل، الأصل شنو؟ انتفاء كل منهما أنه وحينئذ يصير من قبيل التدعم. إذا نظرنا إلى مقصدهما أنه القائل بأنه صلح يريد بقاء الملكية، يقول أن الملكية باقية، والقائل بأنه هبة يريد أنه زوال الملكية بالفعل، وفي بقاء الملكية وزوال الملكية الأصل الجاري شنو؟ موافق مع بقاء الملكية، وبذلك يظهر أنه في مثل هذا مسلكان، مسلك يقول أن العبرة بالطرح أنه، ومسلك يقول أن العبرة بالمقصود والغاية، لأنه ربما طرفان ذكيان يجون يتوقعون الطرح بشكل أنه يكون الأصل على وفق خلاف قوله، فأنه يجي أنه يقول أنا ما أقول هاي المعاملة، أنه افترضوا هذه المعاملة جائزة، يقول أنا أقول هاي المعاملة كانت هبة، فخصمنا يقول هاي المعاملة صلح، الأصل عدمها، فإحنا متداعيين مو مدعين أنه لاحظوا. إذن الفقهاء كأنه ذكروا احتمالين في تشخيص أنه مدعي والمنكر، أنه بعد البناء على اعتبار بالظاهر والأصل، هو أن العبرة هل هو بمصب الدعوة أم بمقصد الدعوة، فإن كان العبرة بمقصد الدعوة كان الحق لم يختلف الأمر عن الطرف الأول، وكان طرفهم أحدهم أنه صلح والآخر نوهبة كطرفهم أن الملكية باقية أو جائزة، فصاحب القول بأن المعامل صلح يكون منكرا لم يعديشن إلى بقاء العلقة، وصاحب القول بأن الملكية بأن المعاملة كانت هبة يكون مدعيا، لأنه يريد يقول شنو ملكية نزالة إن شاء الله. لاحظتوا فالنتيجة أن العبرة إن كان بمصب الدعوة أن بمقصد الدعوة كان الحال كطرف الأول، وإن كانت العبرة بأنه مصب الدعوة فحينئذ يكون من قبيل تداعي، وإلى كل ذلك أشار الشيخ بقوله نعم لو تداعيا احتمل التخالف في الجملة، وذلك لأن التداعي يعني إذا تخالف مقصود بتداعيا إذا وقع الخلاف بينهما، أنه طبعا الشكل أول فرضنا الشكل أول اللي فرضنا لو شك فرضنا الشكل بلا خلاف، ربما في مقام الوظيفة الواقعية ما يريدون ينقصون الوظيفة الواقعية، صارة لا أكو بينهما خلاف، في الأول نقحنا أن الأصل هو إصراف اللزوم إصراف البقاء، في الثاني أنه هاي نبني على وفق إصراف اللزوم فيكون مدعى بقاء قائد بقاء الملكية منكرا وآخر مدعيا فيه تفصيل، فإن طرح خلاف حول بقاء الملكية وزوالها كان الأمر كما أن ولذا قال الشيخ في الجملة، في الجملة تبعيض، يعني إشارة إلى هذه الصورة، فالصورة ما بها تداء، ما بها تحالف، وإنما بها مدعي ومنكر، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. وأما أنه إذا طرح الدعوى حول طبيعة المعاملة لا حول بقاء الملكية وزوالها، حينئذ في المسألة احتمالان، إذا احتمال أن يكون العبرة بمصاب الدعوة، فاحتمال أن تكون العبرة شنو؟ بمقصد الدعوة. فاحتمال أن تكون العبرة بمصاب الدعوة هو الذي يستوجب تحالف، واحتمال أن يكون العبرة بمقصد الدعوة يجب أن يكون الحال كالطرف الأول، فاليمين على المدعي، فبينة على المدعي، واليمين على ما أنكر. ولكن عامة الفقهاء المتأخرين ولعل منهم الشيخ في باب القضاء استضعفوا احتمال أن يكون العبرة بمقصد بمحب الدعوة، بل رأوا أن العبرة بمقصد الدعوة وما يريد أن ينتهي إليه الطرفان، واستوضحوا هذا المعنى أنه للغاية أنه. ومن ثم ربما أورد على الشيخ بأن هذا الاحتمال احتمال ضعيف غير وارد أنه، فيلاحظ هذا تمام الكلام في أنه الأصل العمل، أنه القاضي باللزوم. وأما فيما يتعلق بالأصل اللفظي، فذكر الشيخ قدس روحه أنه وجوها أنه متعددة. أنه الوجه الأول، عموما الناس مسلطون على أموالهم، أنه وأنه فهذا المال بموجب التعاطي الصحيح حسب الفرق قد دخل أنه في ملك هذا، أنه وأصبح مالا له، فأنه تصرف الآخر فيه بفسخ بعد فسخ المعاملة يكون مخالفا مع سلطان هذا على أنه ماله، أنه وهذا أنه حديث ربما يناقش فيه بمناقشة أشار الشيخ أنه إلى ذكر هذه المناقشة وجوابه. أما هذه المناقشة فهو أن التمسك أنه بهذا الحديث ما نحن فيه من قبيل التمسك بعام في الشبهة المصداقية لنفسه، أنه غير جائز، كما لو قيل أكرم العلماء وشككنا في أن هذا عالمون أو ليس بعالم، فأنه لا يجوز أن يتمسك بعموم أكرم العلماء على وجوب إكرام هذا كما لنا. وأمر فيما نحن فيه من هذا القبيل، لأنه بعد فسخ أحد المتعاطيين للعقد نحن نشك في أن هذا المال بقي ماله من كان له قبل الفسخ أو لا، ما ندري إلى أو ما إلى، فإشلون نتمسك على عدم جواز التصرف أنه الفاسخ في المال بالناس مسلطون على أموالهم؟ لأنه هذا بعد الفاسخ مو معلوم مال ذاك، ممكن مال هذا فاسخ، فكون المال مالا للأول أنه خضاء أنهم غير مخرجين، فالشبهة شبهة مصداقية للمال، يعني ما نعلم هذا أموالهم أو ما أموالهم، يعني بالفسخ إذا الفسخ نحتمل أن الفسخ قاعد، نحتمل المعامل الجائزة، الفسخ يغير العلائق. أنه أجاب الشيخ قدس روحه بأن نفس الفسخ أننا لا نطبق هذا الحديث مثلا بأن الناس مسلطون على أموالهم، لا نطبقه على أنه تصرفات لاحقة للفسخ، بل نطبقه على نفس الفسخ. فالفسخ تصرف يرد على مال المفسوخ منه، لأنه في حين الفسخ المال شنو؟ مملوك للمفسوخ منه، فنفس الفسخ يعتبر مخالفا مع السلطنة، لأن الفسخ يعني أنك تتمكن من إخراج مال الغير عن ملكه بلا اختياره، وهذا ينافي سلطنة ذلك الغير على ماله. فالتمسك بالحديث لنفي نفس الفسخ، بما ان الفرس يمثل اخراج المال من ملك مالكه بدون اختياره وليس للتصرفات المتعقبة للفرس حتى يقال بأن ذلك من قبيل شبهة المصداقية للعام. لاحظت أنه نقرأ أنه هذا الفقر عند الشيخ ويدل على اللزوم مضافا إلى ما ذكر
استصحاب اللزوم
من استصحاب الملكية عموم قوله صلى الله عليه وآله وفي نسخة قولهم أنه يعني عليهم السلام مثلا الناس مسلطون على أمواله فإن مقتضى السلطنة أن لا يخرج عن ملكيته. لاحظوا السلطنة يطبقه على نفسه أنه عدم صحة الفسق لأن الفسق إخراج مال الغير عن ملكه بدون اختياره وهذا يعني قصور في سلطنة ذاك على ماله ما يبدأ يلزم ماله الغير يجي يطلع المال من ملكه. فإن مقتضى السلطنة أن لا يخرج عن ملكيته أو عن ملكه بغير اختياره فجواز تملكه عنه بالرجوع فيه من دون رضاه مناف للسلطنة المطلقة. جواز تملكه عنه يجوز تملك عنه بالرجوع فيه أنه بأن يرجع فيه المالك الأول قبل المعاطاة من دون رضاه من دون رضا المالك بعد المعاطاة مناف للسلطنه المطلقه هذا انه ممكن. فان دفع ما ربما يتوهم من ان غايه مدلول الروايه سلطنه الشخص انه على ملكه ولا يسلم ملكيته له بعد رجوع المالك الاصلي. شوفوا هذا القائل يريد يطبق الحديث بعد الرجوع انه فيشوف شبهه مصداقيه لانه يمكن الرجوع فاعل مؤثر من قال هذا مالك يصير شبهة مصداقية شنو للعام. احنا قلنا نطبقه على نفس الرجوع يعني نفس الفصل بما ان الفصل يعني اخراج مال الغير عن ملكه هذا نطبقه على هذا وهو قال له يعني خيئذ ما يواجه هذا الاشكال لانه فين الفصل هذا المال مالك بعد بعد الفصل ما ندري بعد وقع المال تقوله اما فين الفصل بنفس الفصل ما نزي أنه ما حين الفسخ هذا مال لهم. البتة هذا الحد ما يسمي حديثا أنه سبق منا الكلام في أنه كونه حديثا أو لا فضلا عن أنه على تقدير كونه حديثا أنه مرسل أنه وناقش فيه أنه السرق القدس السر أنه بمناقشة أخرى أنه وذلك على أساس أن مفاد الحديث أنه هو أن الشخص مسلط على ماله بمعنى أن سلطنته سلطنة تامة ما يحتاج في التصرف في ماله إلا أن يستأذن الغير أنه ومثلا افترضوا يأتمر بأمر الغير أنه فهذا وأما أنه ليس فيه دلالة على أن الغير لا يتمكن من إخراج هذا المال عن ملكه الناس مسلطون على أموالهم بمعنى أنه ما دام هذا المال مالا لهم فلهم السلطنة التامة عليه وليس هذا مسوقا لبيان أنه ليس لغيرهم إخراج مالهم عن ملكهم بغير إذنهم أنه وليس فيه هذه الدلالة أنه وأنه هذا المعنى الذي ذكره السيد قدس سره أنه يعني ليس بذلك الوضوح يعني فمن أبعاد سلطات الإنسان على ماله أن لا يتمكن الغير من أن يخرج مال الإنسان من ملكه بدون اختياره أنه فهذا مناف مع كمال سلطنة الإنسان على ماله ظاهرا أنه ولا يعني يقيم السيد قرينة على هذا الشأن. نعم هنا في كلام آخر أنه تقدم أنه من قبل وهو أن هذا الحديث لا دلالة فيه على أنه أن للمالك السلطنة على أن يخرج ماله عن ملكه أو ما إلى ذلك بأي سبب كان ولو بغير اللفظ أو ما إلى ذلك. يعني مسألة الآليات لا تعني قصران في السلطنة، أنت كل شيء بها طريق قانون. هذا كما تقدم أن هذا الحديث لا يدل على أن مثلا افترضوا ليش أن الشخص مسلط، مثلا افترضوا على مثلا ماله من ناحية احتمالية حرمة التصرف وما إلى ذلك، ولكن على أي حال إذا كان للغير قدرة أنه على أن يزيل ملكية الإنسان فهذا نوع قصورا في سلطنته. فدعوى أن حديث مثلا سلطنة كما يعبر عنه فيه قصور هذه الدعوة ليست أنه بذلك الوضوء، أنه تتأمل وشوفه أنه هذه الجهة الشيخ قدس الروح أشار إلى استشهاده أنه على ما ذكره من صحة الاستدلال، قال ولما ذكرنا تمسك المحقق قدس الروح في الشرايع على لزوم القرض بعد القرض بأن فائدة الملك السلطنة أنه، ونحوه العلامة قدس الروح في موضع آخر أنه، فالمحقق تمسك على لزوم القرض بعد القرض، يعني ليس للمقرض أن يرجع على المقترض. هذا شبيه مقامنا، نشوف لأحد المتعاطين يقدر يرجع وما يقدر. تمسك على لزوم القرض بعد القرض بأن فائدة الملك السلطنة أنه، فائدة الملك السلطنة أنه، يعني هذا كان هو منافل مع السلطنة في الشخص على ماله. ونحفه العلامة قدس الروح في وضع الآخر، نعم في موضع آخر العلامة في غير باب القرض والقرض، أنه تمسك أنه بهذا المعنى، أنه البته الناظرين في كلام الشيخ أنه مثلا في هذا وضع الطالب لم يذكر موردا أنه مناسبا، أنه ذكر في الهامش رقم واحد من هدى الطالب موردين غير مناسبين، أنه لأن أحدهما ربما كان عين ما نحن فيه والآخر ما العلاقة، أيا كان بس الشيخ أجمل وأنه رابط. الوجه الآخر للتمسك أنه بإصالة اللزوم اللفظية، أنه مو إصالة اللزوم العملية، إصالة اللزوم اللفظية، أنه قوله عليه السلام لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه، أنه فلا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه، أنه أيضا أنه يدل على أن هو إنما يجد استحلال مال الغير فيما كان برضا، أنه وأما إن لم يكن برضا فلا يجد استحلال مال الغير. البته هذا الحديث أنه له ألفاظ قريبة، نبه عليها المخشي في هدى الطالب أنه ألفاظ قريبة من هذا اللعب، أنه وهو حديث على الإجمال ثابت، أنه قال الشيخ حيث دل على انحصار السبب حل مال الغير أو جزء سببه في رضا المالك فلا يحل بغير رضا، أنه لا يحل مال من إلا أنه بطيب نفسه. البته ردد أنه شيخ قدس الروح بين الأمرين، أنه بين أنه يدل على أن السبب حل مال الغير أو جزء سببه في رضا المالك، نعم السر في التعديل أن ما ربما كان أن ما نحن فيه من قبيل الاستثناء أنه من الناس، والاستثناء أنه من الناس في دلالته على قضية كلية في جانب المستثنى منه وعدمه بشان، أنه فأنه ربما أنه مثلا قيل بأن استثناء من الناس يدل على قضية كلية في جانب المستثنى، أنه فإذا قيل لا تكرم إلا العالم دل على جواز إكرام كل عالم، وقيل أنه والقائل أنه سيدنا الأستاذ متضلّه في أصوله وبعض كلماته أنه في الفرق من أن الاستثناء من النعم إنما يدل على موجبة الجزئية. فلو قال القائل أنه لا أطالع إلا الكتب الفقهية لا يدل على أنه يطالع كل كتاب أنه فقهية أنه. فهناك خلاف في أن الاستثناء من النعم هل يدل على قضية كلية في جانب المستثناء أو لا على قضية جزئية أنه وعليه. فإن كانت تدل على قضية كلية كان مفهوم الاستثناء فيما نحن فيه يحل مال كل ماء بطيب نفسه المطلقة. وإن كان أنه استثناء أنه على مفهوم الاستثناء قضية جزئية يدل على أنه يعني أن يطيب النفس دخيله أنه ولا دلالة له على أنه يكفي. مثلا قد يوجه أنه تردد الشيخ قدس الروح على هذا الوعلى أنه فتأبر. والشاهد أن الحديث يدل على أن استحلال مال الغير لن يكون إلا برضا يتوقف على رضا هذا المقدار أنه يدل عليه الحديث أنه بلا إشكال أنه ويرد في هذا الحديث المناقشة السابقة في حديث السلطنة والجواب عنها أنه. فقد قيل أنه كون هذا المال مال الغير بعد فسخ أحد الطرفين أول الكلام لاحتمال كون المعاضات معاملة جائزة وحينئذ أنه يزول كون هذا المال مال الغير بالفسخ أنه يزول كون هذا المال مال الغير بالفسخ فيكون من قبيل الشبهة التمسك به من قبيل شبهة المستعطية للعام أنه. وأجاب عنه الشيخ أنه بأننا نتمسك بعدم الحلية لا بالنسبة إلى التصرفات اللاحقة للفسخ بل بنفس الفسخ الذي يمثل تملك مال الغير. نفس تملك مال الغير هم تصرف هم أحنا نقول لا يحل تصرف مال الغير إلا بغير التصرف مال الغير إلا بإذنه. التصرف شامل للتصرفات الخارجية والتصرف الاعتباري هو التملك. لاحظت فإحنا ما نحتاج بالحديث بلحاظ ما بعد الفسخ ما بعد الفسخ واقعا المال مشكوك أنه ما نعلم مال الغير ومالتنا. إحنا إذا فسخنا يمكن المال صارت مالتنا مو معلوم هذا المال مال الغير. لاحظت لكن بلحاظ نفس زمان الفسخ نفس الفسخ فسخ تصرف تملك لمال الغير هذا التملك يقول جاي يصير برضاته أو لا ما جاي يصير برضاته فيتمسكوا على عدم خليته بهذا تقريب. وأورد أنه عليه السيد نطبق ونذكر إرادة السيد القدس ونتم أنه الكلام قال وتوهم تعلق الحل بمال الغير وكونه مال الغير بعد الرجوع أول الكلام مدفوع بما تقدم من أن تعلق الحل بالمال يفيد العموم. ليش يفيد العموم؟ لأنه الفعل محذوف أنه فحلية المال مقصود أنه طبعا حلية عمل متعلق بالمال وإلا الأفعال الأحكام لا تتعلق بالأعيان في حد نفسها لا الأحكام التكليفية وكذلك بعض الأحكام الوضعية من قبيل حلية الوضعية. نعم مثل النجاسة تتعلق بهم أما الحلية الوضعية فهي كالأحكام التكليفية ما تتعلق بالأعيان في أنفسها لابد شنو من وصير أنه لابد من تقدير فعل كما في خرم الخمر أنه خرم عليكم الخمر يعني خرم شرب الخمر مثلا وهكذا أنه. فلذلك قال الشيخ أن تعلق الحل بالمال يفيد العموم أنه ليش لحث الملابسة وهي التصرف والحث يفيد العموم والوجه في إفادة الحث للعموم أن العموم معناه عدم إفادة الخصوصية والحق كأسلوب هم يناسب عدم إفادة الخصوصية، لأن إفادة الخصوصية يحتاج شنو؟ إلى مؤونة إثباتية زائدة، إلى قرينة زائدة. فمن ثم اشتهر في كلماتهم أن الحق يناسب أمور. فنتيجة التصرف محذوفة هنا، هذا التصرف عام مو مختص بالتصرفات الخارجية بعد الفسخ حتى تصير مصداقية. نفس التصرف الاعتباري من خلال الفسخ الذي يمثل تملك المال، هذا هم يكون مشمولا. قال بحيث يشمل التملك أيضا، فلا يحل التصرف فيه ولا تملكه إلا بطيبة نفس المالك أنه. وأورد عليه الصدق القدس سره أنه بأن التمثل حديث ظاهر في خصوص التصرفات الخارجية، لأن الحلية ظاهره أنه بمعنى الإرسال في قبال الحرمة أنه. فإن أسند إلى الأمور الاعتبارية كلب أفاد الحلية الوضعية، وإن أسند إلى الأفعال الخارجية من قبيل الأكل والشرب أفاد الحلية التكليفية وفق ضابط شرحنا مبناه في مقام سابق أنه. وأضاف قدس سره أن الحلية في الحديث بما أنه أسندت إلى المال فلا محالة تدل على الحكم التكليفي، فمعنى الحديث أنه لا يجوز تكليفا التصرف في مال الغير بما يناسبه من أكل وشرب أو لبس وهكذا. فالحديث لا يدل على الحكم الوضعي، الاستفادة الحكم الوضعي على ذلك يحتاج إلى مؤونة زائدة على الإضمار والمجاز والحذف الذي لا بد من أحدهما أنه. بس هذا الكلام قد يكون فيه يعني فقرة مفقودة، لأن الشيخ أنه قال أن التصرف أنه محذوف وهو عام، والتصرف يشمل التصرف الوضعي الاعتباري من قبيل أنه بيع والتملك والتصرف التكليفي من قبيل أنه التصرف الخارجي. فالشيخ يلتزم بالعموم من محذوف، فالسيد أنه قدس سره أنه لعل مبناه في عدم إهناق الخالق، وما ذكر حتى السيد يقول أن الحلية تكليفية لا محالة، إنما تصرف محذوف وهو يمكن أن يكون أعم من الاعتباري والخارجي. فإذن السيد أنه من وين استفر أن التصرف تصرف خارجي أنه حتى قال أن الحلية حلية تكليفية؟ لعله رأى أن إرادة الحلية التكليفية والوضعية في أنه عبارة واحدة مستبعد أنه، فأنه لعله رأى أن ذلك مستبعده، ولكن أنه نظرا إلى أن مثلا لكن هذا الاستبعاد هل ينشأ مثلا من تعدد المعنى؟ فالظاهر أن السيد ما يلتزم بتعدد المعنى على ما يلائم كلماته السابقة. أما هذا أن هذا يعني يبقى في الجهة يحتاج إلى تكميل في كلام السيد، ما أنه على أنه قد سبق منا أن الشيخ يلتزم بأن التصرفات التكليفية أيضا تصرفات اعتبارية أيضا يثبت لها حرمة تكليفية غيرية، وحينئذ بهذا التقريب يمكن أن يراد بالحديث الحكم يعني تكليفي، ومع ذلك يعم التصرفات الاعتبارية ولكن على مسلك الشيخ لا على مسلك متأخرين. هذا أنه تمام الكلام في حديث فل، وسيأتي الكلام إن شاء الله في سائر مباني صالة اللزوم اللفظية تباعا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. Thank you.
Allah'a